الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لقيام ليلة القدر، وأن يجعلنا ممن قامها إيمانًا واحتسابًا، كما نسأله جل وعلا أن يجيب الدعوات وأن يتقبل الصلوات. وبعد، بقي معنا جزء أخير من سورة ياسين، لعلنا أن نقرأه وأن نتفهم ما فيه من المعاني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
يذكر الله عز وجل بني آدم ببعض النعم التي أنعم بها عليهم من أجل أن يعرفوا نعمة الله عليهم فيعبدوه سبحانه ويصدقوا أنبياءه ورسله ومن تلك النعم ما خلقه الله عز وجل من بهيمة الأنعام فهذه الأنعام من الإبل والبقر والغنم ونحوها خلقها الله جل وعلا خلقها الله جل وعلا بفضله ونعمة منه سبحانه وتعالى. فيقول جل وعلا: أولم يروا، أي ألم يطالعوا هذا الخلق العظيم ولم يتأملوه فيعرفوا منه وجود الله ووجوب عبادته وصدق أنبيائه؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم، أي أوجدنا من العدم نعمة من الله لبني آدم مما عملت أيدينا، أي من أنواع النعم التي ننعم بها على الخلق، أنعام. فأوجد الله هذه الأنعام من الإبل والبقر والغنم وغيرها، فأصبح الناس ينتفعون بها، هم أولا يملكونها وبالتالي يتمكنون من بيعها ويستفيدون من قيمتها ويتمكنون من تربيتها وجعلها تنتج النتاج الذي يكون في ملكهم وتحت تصرفهم. ثم هذه الأنعام ذللت، أصبحت خاضعة للناس، مسخرة لهم، وإلا فهذا البعير على كبره وعلى ما فيه من شدة وبأس يأتيه الصغير فيأخذ بزمامه فيقوده فينقاد له، لأن الله قد ذلل هذه الأنعام لبني آدم. وهذه الأبقار والثيران تكون مذللة، تكون خاضعة لأمر من يملكها فيأمرها ويتصرف فيها، وحينئذ تمكنوا من استعمالها بأنواع الاستعمالات. فمن هذه الاستعمالات ركوبهم، فهم يتمكنون من ركوب الإبل ويتمكنون من ركوب الخيل ويسيرون بها المسافات العظيمة ويسافرون بها الأسفار البعيدة، فهذه نعمة من الله جل وعلا. ومن النعم التي في هذه الأنعام أن الناس منها يأكلون، فتغنيهم عن أنواع المآكل الأخرى، وفيها من المواد الغذائية ما ينتفع به البدن ويقوى به، ولهم فيها منافع، أي يستفيدون منها استفادات أخرى غير ما ذكر في هذه الآيات. ومن ذلك أنهم ينتفعون بأصوافها وينتفعون بما يصدر عنها من الأشعار والأوبار، فيجعلونه بيوتا ينقلونها وأثاثا وملابس، وهكذا أيضا ينتفعون بها في أنواع المسابقات ونحوها. قال: ومشارب، أي تنتفعون من هذه الأنعام بأن تأخذوا من ألبانها وحليبها ما ينفعكم ويكون قوة لأبدانكم، ومن ثم عليكم أن تشكروا الله على هذه النعمة. أفلا يشكرون، أي أليس من الواجب على من وصلت إليه مثل هذه النعم العظيمة أن يشكر الله فيقر بقلبه أنها من عند الله ويتحدث بها بلسانه ويتصرف فيها بما يرضي الله ويخرج زكاتها إن وجبت فيها الزكاة؟ ثم ذكر الله عز وجل شأن المشركين وأنهم اتخذوا آلهة. هذه الآلهة أصنام لا تنفع نفسها فضلا عن أن تنفع غيرها، حجار وأخشاب منحوتة، ثم يعبدونها من دون الله. لماذا عبدوها ظنوا أنها تنصرهم. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة، أي معبودات، جعلوا هناك أصناما وأشياء تعبد من دون الله. لماذا؟ قال: لعلهم ينصرون، أي طمعا في كون هذه الآلهة تنصرهم وتؤيدهم على أعدائهم. فرد الله عز وجل عليهم فقال: لا يستطيعون نصرهم، هذه الأصنام لا تستطيع أن تدفع عن نفسها من أراد بها شيئا، فكيف تنصر غيرها؟ هذه الآلهة لا تستطيع نصر أنفسها، فكيف تنصرهم؟ ولذا قال تعالى: لا يستطيعون نصرهم، أي هذه الآلهة لا تستطيع نصر من يعبدها ولا تنصر نفسها. قال تعالى: وهم لهم جند محضرون، أي الجميع سيكونون في نار جهنم يوم القيامة، فيحضر الأصنام ويحضر المشركون الذين يعبدون هذه الأصنام، فيجعلون في نار جهنم. فقال تعالى: فلا يحزنك قولهم، هذا خطاب موجه أصالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكل مؤمن قارئ للقرآن. فلا يحزنك قولهم، أي لا تتأسف ولا تتأثر نفسك لما قالوه من مقالة كاذبة فيها تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه شاعر أو بأوصاف مهينة أخرى، فهذا كله لن يؤثر على حقيقة الأمر شيء. فلا تحزن، ولا تحزن لكونهم قد استمروا على الشرك وترك عبودية الله سبحانه وتعالى، فإن الله مطلع على أحوالهم. قال: إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أي أن الله مطلع على ما في ضمائرهم، عالم بها سبحانه وتعالى، وهكذا يعلم ما يعلنون، فسيحاسبهم على كل أعمالهم. جاء رجل في مكة في هذا البلد وأخذ عظاما بالية أصبحت متفتتة، ففتتها أمام الناس، قال: هذا العظام الرميم سيحييه الله على جهة التنقص وعلى جهة التكذيب. قال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يا أيها الإنسان، تفكر في حالك، فأول مبدئك نطفة، مني يمنى، ثم بعد ذلك أصبحت إنسانا كاملا. قال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. تفكر في حالك سابقا، كنت نطفة، فقلب الله أحوالك من حال إلى حال، من الذي غيرها وجعلها تنمو وتنشأ؟ هو الله. فمن جعل هذه النطفة إنسانا قادر على أن يعيد الناس وأن يبعثهم يوم القيامة. فقال: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي يأتي يحاج بحجج باطلة ليبطل كلام الله. فإذا هو خصيم، أي معاند غير قابل بالحق، يجادل لرد الحق وإقرار الباطل، مبين أي أنه عنده لسان فصيح، ومن ثم فهو يجادل بجدال واضح. ما هو جداله؟ قال: ضرب لنا مثلا، أي أعطانا مثلا يظن صدقه، فقال: هذه العظام إذا أصبحت بالية كيف تعاد الأرواح فيها؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ألم يكن نطفة سابقة ثم جعله الله بشرا سويا سميعا بصيرا ناطقا يفكر ويعقل؟ ألم يفكر في ذلك كله؟ قال في محاجته: من يحيي العظام وهي رميم، أي إذا أصبحت العظام بالية بمثابة الرماد، فمن الذي يعيدها مرة أخرى؟ ومن الذي يبث فيها الحياة مرة أخرى؟ رد الله عز وجل عليه بأدلة وحجج عقلية مقنعة، فأولها أنه ذكره بأنه كان نطفة ثم أصبح إنسانا قويا سليما، ثم ذكره بأنه بخلقه الأول، ثم ذكره بهذا فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فإن من ابتدأ الشيء قادر على إعادته، ومن خلق الخلق أول مرة قادر على بعثهم وبث الروح في أجسادهم مرة أخرى. ثم قال: وهو بكل شيء عليم، وهو بكل خلق عليم. هذه الآية فيها معجزة من المعجزات التي ستبقى أبد الآباد، فإن خلق الإنسان كل يوم يكتشف فيه أشياء جديدة لم تكن معروفة في الزمان السابق، كانوا لا يعرفون قبل عقود إلا الخلايا، ثم بعد ذلك أصبحوا يعرفون ما في ضمن هذه الخلايا، ثم أصبحوا يعرفون خصائص جزئيات الخلية التي يميز بها كل إنسان عن غيره، ثم أصبحوا يعرفون الخريطة، بعض الخريطة الجينية، ولم يكتشفوها كاملة، ولا زالوا يكتشفون في كل يوم أشياء لم يكن يعرفها من قبلهم، بعد أن كان السابقون يظنون أنهم قد وصلوا إلى معرفة كل شيء. فإذا كان الإنسان عجز عن معرفة كل ما يتعلق ببدنه، فعجزه عما سوى ذلك أظهر وأوضح، والله تعالى عالم بجزئيات الخلق، فهو الذي خلقهم وهو الذي أنشأهم من العدم سبحانه وتعالى. ثم أقام جل وعلا دليلا آخر، هم قالوا: هذه العظام البالية ميتة، فكيف يجتمع فيها حياة؟ والموت والحياة متضادان، فكيف يكون الضد ناتجا من ضده؟ فرد الله عز وجل عليهم بأن الحياة يضادها النار، ومع ذلك يخرج الله النار من بعض الأشجار الخضراء. فهناك نبت يقال له المرخ، إذا وضع على الصخر وحك به أثمر ذلك نارا، يستطيعون أن يستضيئوا بها وأن يتدفأوا بها وأن يوقدوا عليها أنواع طعامهم. فهذه من أكبر الدلائل على قدرة الله. قال تعالى: الذي جعل من الشجر الأخضر، أي النباتات الصغيرة الخضراء التي لم تيبس بعد، والتي في العادة أنها لا تحترق، ومع ذلك جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فكيف أنتج من الشجر الأخضر ما يضاده من النار؟ فهكذا من فعل ذلك قادر على أن يعيد هذه العظام البالية لتكون محلا للحياة. ثم ذكر الله جل وعلا دليلا آخر على قدرته سبحانه وتعالى على بعث الأجساد يوم المعاد، فقال سبحانه: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذه السماوات العظيمة من الذي خلقها؟ خلقها الله، فالذي خلقها قادر على بعث الأجساد من الأرواح. ثم هذه الأرض التي تحت أقدامنا عظيمة كبيرة، فيها الجبال والأودية والأنهار والرمال والصحراء، من الذي خلقها؟ خلقها الله، فالقادر على خلق هذه الأرض قادر على بعث الموتى. بلى وهو الخلاق العليم، فسبحانه له الصفات العالية، وبالتالي هو الذي يخلق كل ما في الكون من المخلوقات، وهو الذي يطلع على خفايا الأشياء. هل الله يعلم كليات الأمور فقط؟ نقول: لا، يعلم كلياتها وجزئياتها، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ثم أقام لهم دليلا آخر من قدرته سبحانه وتعالى، فقال: إنما أمره، أي إذا قدر الله شيئا وأراد شيئا فإنه يأمر في ذلك بكلمة، ومن ثم يحقق أمر الله. إنما أمره، أي إنما شأنه سبحانه وتعالى، أنه إذا أراد شيئا، إذا أراد حصول شيء من الأشياء، أن يقول له كن فيكون. فكلمة كن يوجد الله بها الأشياء من العدم، فالقادر على ذلك أليس قادرا على بعث الأجساد بعد الممات؟ فهذه الظنون الكاذبة والحديث والكلام السيء الذي يستنقص قدرة الله جل وعلا كلام رديء. ولذلك علينا أن نسبح الله وأن ننزهه من مثل هذا الكلام. ولهذا قال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، أي الذي يملك الناس ويملك ما يملكون، وبالتالي لا يصح أن يجعل معه آلهة أخرى، لأنه متنزه عن هذا، ولا يصح أن يوصف بعجز أو بقلة علم أو نحو ذلك. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، أنه يتصرف في الكون سبحانه وتعالى كيف يشاء، لا راد لما أعطى ولا مانع لما قضى سبحانه وتعالى. بيده ملكوت كل شيء، فهو يتصرف في الكون ويدبر الأمر سبحانه وتعالى. هل له معاند؟ هل له أحد يستطيع أن يمانع قدره؟ لا يوجد أحد، بل هو الذي يتصرف في المملوكات والمخلوقات كلها. قال: وإليه ترجعون، أي أنه في يوم القيامة يعود العباد إلى الله فيحاسبهم على أعمالهم كلها. في هذه الآيات جواز تملك بهيمة الأنعام بالطرائق الشرعية، وأنه لا حرج في تملكها، لأن الله امتن على الناس بأنهم يملكونها. وفيه جواز الانتفاع من بهيمة الأنعام بأنواع الانتفاع، ومن ذلك الركوب والأكل والشرب وسائر المنافع. وفي هذا أن الأصل في بهيمة الأنعام جواز الانتفاع بها بما لا يحرم، وفيه أن الأصل في بهيمة الأنعام أنها طاهرة ويجوز استعمالها، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. وفي هذه الآيات أن المشركين تتبرأ منهم آلهتهم يوم القيامة، بالتالي لا ينتفعون بتبعيتهم لهم. وفي هذه الآيات أن آلهة المشركين لا تستطيع نصرهم، والقاعدة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وفي هذه الآيات أيضا إثبات البعث، وأنه لا بد واقع لا محالة. وفي هذه الآيات أن القرآن قد اشتمل على الأدلة العقلية الباهرة التي يذعن لها كل من سمعها متفكرا فيها. وقد أورد الله جل وعلا عددا من الآيات والدلائل التي تثبت البعث بعد الممات. وفي هذه الآيات أن مخالف الحق ليس لديه إلا شبهات لا حقيقة لها ولا برهان معها. وفي هذه الآيات جواز الانتفاع من الشجر الأخضر بأنواع الانتفاع، فإن الله قال: جعل لكم من الشجر الأخضر، فقوله لكم هذا على جهة الامتنان، ما يدل على جواز الانتفاع بهذا النبات الذي ينبت في الأرض. وفي هذه الآيات أن الأصل في إيقاد النار الإباحة، ولا يقال بضد ذلك إلا بدليل. وفي هذه الآيات أيضا عموم قدرة الله جل وعلا، وأنه لا يعجزه شيء سبحانه. هذا شيء من فوائد هذه الأحاديث. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أثابكم الله معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: ما هو الصحيح بالنسبة لليلة القدر في تحديدها، وما نصيحتكم إذا أدركناها؟
ليلة القدر ليلة فاضلة خير من ألف شهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر كلها يتحرى هذه الليلة، وكان صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع القربات في هذه العشر ليدرك في ذلك ليلة القدر. وأرشد أصحابه إلى أن يدعو الله بالعفو والمغفرة في الليالي التي يرجون فيها أن تكون ليلة القدر. وليلة القدر هي إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، ولكنها ليست محددة بليلة بعينها، بل تتنقل ما بين سنة وأخرى. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى السنوات قال عن ليلة القدر: بأني أرى أني في صبيحتها أسجد في ماء وطين. ففي ليلة الحادي والعشرين جاء المطر ودخل في المسجد ووقف في المسجد في مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في ماء وطين. فكانت ليلة القدر في تلك الليلة هي ليلة 21. في سنة أخرى قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر، في السبع الأواخر، ولم يذكر منها ليلة 21. لماذا؟ لأن تلك السنة ليست 21، ليلة 21 هي ليلة القدر. فدل هذا على أن ليلة القدر تتنقل ما بين سنة وأخرى، وأنها ليست بليلة بعينها. كيف تقوم ليلة القدر؟ كيف نقوم ليلة القدر؟ بأن نقوم جميع العشر. فمن قام جميع العشر إيمانا واحتسابا ضمن بذلك بإذن الله أنه قد قام ليلة القدر. كم ليلة؟ كم ليلة؟ 10 أو 9 خير من 1000 شهر، خير من 84 سنة وبضعة أشهر. 10 ليالي صعبة أعانكم الله عليها. هل لا تكون ليلة القدر إلا في ليالي الأوتار؟ نقول لا، قد تكون في ليلة الشفع، لكنها في ليلة الوتر آكد، وليلة 27 آكد، لكن ليس ذلك على سبيل الجزم. هي في 10 الأواخر، هي في 10 الأواخر، وليالي الوتر آكد. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: كيف يتعامل العامي إذا اختلفت عليه فتوى العلماء؟
أمر الله عز وجل أفراد الأمة بمراجعة العلماء، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وخصوصا في أوقات الفتن التي تصبح الأمور مدلهمة، لا يعرف مقبلها من مدبريها، والتي إذا لم تضبط بالشرع أدت إلى سفك الدماء واختلال الأمن وانتهاك الأعراض واستحلال الأموال. ولذا قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن من هو العالم؟ العالم الذي يرتبط بالكتاب والسنة ويستنبط الأحكام منهما. ليس العالم من يحفظ كلام الفقهاء، وليس العالم من يردد كلام غيره، وإنما العالم من يستطيع استخراج الأحكام من الأدلة. نعم. فهؤلاء هم الذين يجب على الإنسان أن يراجعهم. فكيف يعرفهم؟ إما بكون العلماء يراجعونهم، أو بكونهم يفتون بمحضر من العلماء وهم يقرونهم، أو بكون العلماء يرشدون إلى الواحد منهم. فهذه طرائق معرفة العالم. وهناك مميزات للعالم الرباني الذي يحسن التمسك بغرزه والسير على طريقته، منها أنه يعود إلى الكتاب والسنة ولا يقدم عليهما شيئا من الآراء أو من رغبات النفوس وأهوائها، ولا يقدم شيئا من مما يظن أنه من العقل على مدلول النص. ومن صفاتهم أيضا أنهم يذكرون الناس بالآخرة ويجعلونهم يستعدون لها. ومن صفاتهم أيضا أنهم يحببون الخلق في الله ويحببون الله في الخلق. ولو قدر أن البلد فيها أكثر من عالم جاز للمستفتي أن يسأل أي واحد منهم، لأن الشارع جاز له الاكتفاء بسؤال عالم، فما دام أنه قد سأل أحدهم اكتفى بقوله. لكن لو قدر أنه سأل أكثر من واحد فاختلفوا عليه، فحينئذ نعلم أن شرع الله في أحد الأقوال، وأن ما عداه ليس شرعا لله سبحانه وتعالى. ومن ثم على العام أن يرجح بين المفتين بحسب ثلاث صفات: العلم والورع والأكثرية. فمن كان أكثر علما فإن قوله أرجح لأن يكون هو شرع الله. وهكذا في كل الاختصاصات، إذا اختلف الأطباء عليك تأخذ بقول الأكثر تخصصا في فنه. فإذا تساووا في العلم أو لم يتمكن الإنسان من الترجيح بينهم بحسب ذلك، نظر إلى صفة الورع والتقوى فأخذ بقول من يظن أنه أكثر تقوى وورعا. وذلك لأن العبد كلما كثر ورعه وتقواه فتح الله له فهم كتابه، كما قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. وقال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي قدرة تفرقون بها بين الحق والباطل. وقال في نصوص كثيرة، قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن المخرج أن يوفق إلى حكم الله في المسائل التي يجتهد فيها. فإذا تساوى المفتيان في الورع أو لم يستطع الترجيح بينهما، نظر إلى الأكثرية، فإن فتوى الأكثر أغلب على الظن أنها هي الموافقة للشارع. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل للإنسان أن يخرج زكاة الفطر قبل أسبوع أو أكثر لهيئة مختصة تقوم بتوزيعها على الفقراء في ليلة العيد؟
إذا كانت هذه الهيئة المختصة موثوقة وأنت تعرف القائمين عليها بالثقة، فحينئذ لا بأس أن تدفع إليهم زكاة الفطر على أن يقوموا هم بتسليم زكاة الفطر للفقير قبل صلاة الفجر إلى يوم أو يومين. وأما إذا كنت لا تعرفهم وإنما تكتفي بما يضعونه من لوحات وما يتداولونه من أسماء، فحينئذ لا يجوز لك أن تضع زكاة فطرك لديهم. لماذا؟ لأنك تجهل حالهم.
أثابكم الله. يقول السائل: امرأة اعتمرت ثم أخذت حماما بصابون معطر ناسية قبل أن تقص شعرها، فهل عليها شيء؟
ما دام أنها ناسية وكان الطيب ليس مما فيه إتلاف فحينئذ ليس عليها شيء، نسأل الله أن يعفو عنها.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للصائم قبل أذان المغرب أو قبل إفطاره أن يرفع يديه في الدعاء؟
رفع اليدين في الدعاء من الأمور المشروعة في الجملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراء. ومن ثم فالأصل في الأدعية أنه يجوز أن ترفع الأيدي فيها، إلا في المواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، مثل الدعاء بين السجدتين، الدعاء في السجود، الدعاء قبل السلام. ترفع يديك ولا ترفع؟ ها؟ لماذا لا نرفع وهو دعاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه. وإذا نظرنا فيما يتعلق بالدعاء عند الإفطار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه رفع يديه في الدعاء عند الإفطار، لكن لو كان ذلك في مرة من المرات بدون أن يكون عادة يستمر عليها الإنسان، فحينئذ هو رفع يديه لأنه دعا لا لاختصاصه بذلك الوقت.
أثابكم الله. يقول السائل: امرأة طهرت من حيضها في منتصف نهار رمضان، فماذا تفعل وماذا عليها؟
جمهور أهل العلم يقولون عليها أن تمسك بقية يومها لأنها لم تعد حائضة، وعليها أن تقضي هذا اليوم، أن تقضي هذا اليوم لأنها نصف هذا اليوم لم تكن صائمة.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز الصلاة وإعطاء أجرها لأبي الميت؟
الأظهر من قولي أهل العلم أن إهداء ثواب الأعمال الصالحة لا بد فيه من دليل لخصوص ذلك العمل، وأنه لا يصح أن يهدى ثواب عمل إلا إذا كان قد ورد مثله في الشرع دليل يدل على جواز إهداء الثواب في ذلك العمل. ومن هذا مثلا ورد في الدليل أن من تصدق عن غيره نفعه فقلنا به، وورد في الدليل أن حج الإنسان عن الأموات والعاجزين يجزئ ويصلهم الثواب بإذن الله. لكن هل ورد في الشرع إهداء ثواب الصلاة؟ قل لا، لم يرد ذلك، لم يرد ذلك. ولذا ورد لا يصلين أحد عن أحد. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: أمي مريضة مرضا مزمن، هل أخرج عليها في نهاية شهر رمضان؟
يجوز أن تؤخر الإفطار الذي يجب على العاجز عن الصوم لكبره إلى آخر رمضان، ولا حرج عليك في ذلك. وقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يؤخره لآخر رمضان، بالتالي لا حرج عليك في مثل هذا. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: وكم قيمة ذلك، وهل 2 كيلوغرام دقيق يكفي؟
نعم. طعام يجب على من ترك الصوم يوما من رمضان لعجزه عن الصيام عجزا دائما أن يطعم مسكينا عن كل يوم. ماذا يطعمه؟ مقدار نصف صاع، نصف صاع من الرز، من القمح، من الشعير، ومن الذرة إن كان يقتاتها الناس، ومقدار نصف الصاع مدان، والمد ملء الكف المعتدل. فهذا هو الواجب عليه نصف صاع، وأما كم مقداره بالكيلو فهذا لا ينضبط لاختلاف السلع في كثافتها. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: أعمل مع جمعية في بلاد الغرب توزع الطعام على المشردين، فهل يجوز التوزيع في نهار رمضان على غير المسلمين أو على المسلمين ظاهرهم مرضى؟
إذا لم يكن هذا في بلد إسلامي يمنع إظهار تناول الطعام فإن شاء الله لا حرج عليك في ذلك، وأنت مأجور تطعم مسكينا أو تطعم مريضا.
أثابكم الله. يقول السائل: أنا من الجزائر، أكون في العيد هنا، هل يجوز لي إخراج زكاة الفطر في الجزائر وما مقدارها؟
مقدار صدقة الفطر صاع 4 أمداد مما يقتاته الناس من أنواع الطعام، مثل البر، الرز، التمر، والأقط. والأصل إخراج زكاة الفطر في البلد الذي يكون فيه البدن، لأن زكاة الفطر زكاة للبدن، لما أبقاك الله سنة وجب عليك أن تخرج هذا المقدار، هذا هو الأصل. لكن لو كانت عائلة الإنسان في بلد آخر فحينئذ هو وعائلته بمثابة الحال الواحد، وهو تابع لهم، إذا جاز لهم إخراج زكاة الفطر هناك جاز أن يخرجها هنا. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل أجر قراءة القرآن من الجوال مثل أجر قراءته من المصحف؟
المصحف له من المميزة ما ليس لغيره، ولذلك لا يجوز أن تمسك المصحف وأنت على غير طهارة، بخلاف الجوال، فإنك إذا فتحت آياته فإنك لا تلزم به أن تكون متوضئا، فدل هذا على أن للمصحف من الأحكام ما ليس لهذه الجوالات، والمصحف مختص بالقرآن، بينما هذه الجوالات لا تختص به، قد يكون فيها النافع والضار. ولذلك فقراءة القرآن من المصحف أرجح وأولى. وفيه معنى آخر، وهو أنك لا تأمن أن يوجد في هذه الأجهزة من يقطعك ويشغلك، وقد تجرك نفسك إلى بعض ما في هذا الجهاز، سواء في حفظه أو في اتصاله بالشبكة العالمية.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يطوف بالبيت؟
يجوز للمعتكف أن يطوف بالبيت ولا حرج عليه في ذلك، وإن اشتغل بالصلاة فالصلاة أفضل من الطواف، الصلاة أفضل من الطواف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشترط الاعتكاف 10 أيام كاملة؟
لا يلزم في الاعتكاف أن يعتكف الإنسان 10 أيام، لو اعتمر يوما بليلة أجزأ عند جميع العلماء، بل يجزع على الصحيح اعتكاف ساعة، إذا صار الواحد يأتي إلى هذا المسجد قبيل المغرب ولا يخرج إلا بعد القيام، نقول إذا نويت الاعتكاف جاز لك ذلك، لأنه لا يشترط في الاعتكاف أن يكون يوما كاملا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: وجدت لقطة في العزيزية ذاكرة وهي الآن عندي، فماذا أعمل بها؟
أخطأت بأخذها، والأولى بمن وجد لقطة في الحرم أن يتركها حتى يعود إليها صاحبها. الآن قم بتسليم هذه اللقطة للشرطة المختصة بجمع هذه الأموال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت أصلي النافلة فمرت امرأة أمامي، فما الحكم؟
إذا كان مرورها بين يديك في هذا المسجد فإن شاء الله لا يقطع صلاتك، لا زال أهل الطواف رجالا ونساء يمرون بين يدي المصلين فيه.
أثابكم الله. يقول السائل: صليت العصر مع الإمام بنية الظهر ناسية، فهل يجب علي إعادة الصلاة؟
ما دام أن ذلك على جهة النسيان فإنه لا تؤاخذ في احتسابها ظهرا، ولكن لا تجزئك عن صلاة العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا نوى الظهر ولا العصر؟ نواها ظهرا، فلا تجزئه عن العصر. نعم.
أثابكم الله. أثابكم الله. يقول السائل: أنا معتكف وأريد أن أذهب إلى الفندق للاغتسال، وأريد أن أذهب إلى محل الخياطة.
الأصل أن المعتكف يبقى في مسجده، لا يخرج إلا لأمر ضروري لا يمكن أن يستغني عنه، كقضاء حاجته وطعامه وشرابه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: جئت إلى العمرة ثم ذهبت إلى المدينة ورجعت بعمرة أخرى، فهل ذلك صحيح؟
لا بأس لمن أتى بسفرة جديدة أن يأخذ عمرة أخرى، نعم، ولو قرب عهدها على الصحيح. هناك اختلاف فقهي في تكرار العمرة، فعند الإمام مالك رحمه الله أنه لا يصح ولا يجوز للإنسان أن يعتمر في السنة إلا مرة واحدة، لا يعتمر إيش في السنة إلا مرة واحدة. من يقوله؟ الإمام مالك. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا: قال الإمام مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في سنة مرتين، وقال طائفة بأن حد هذا 4 أشهر. كم؟ 4 أشهر. قالوا: لأنه قد ورد عن ابن عباس أنه كان لا يعتمر حتى يتوفر شعره ليحلقه، ومثل هذا في غالبه يكون 4 أشهر. والقول الآخر بأنه لا بأس أن يؤتى بالعمرة الأخرى في سفرة ثانية ولو قرب العهد، وهذا هو قول جماعة من أهل العلم، ولعله أرجح الأقوال في المسألة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يعتبر الدعاء بتعجيل الزواج اعتداء في الدعاء؟
ليس هذا من الاعتداء في الدعاء. إذا دعا الإنسان بأن يبكر له في الخير ويعجل له فيه فإنه لا يعد من أنواع الاعتداء. وقد ورد في بعض الأدعية أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل مثل ذلك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: شرطي يعمل في القوات الخاصة لمكافحة المجرمين، فدهس بسيارته أحد المجرمين فمات، فهل عليه شيء؟
هنا فيه جانبان. جانب الأول أن هذا العمل إنما هو بتخويل ولي الأمر، فهل ولي الأمر قد خوله ذلك أو لا؟ قد يكون هذا تجاوز الحدود التي أعطيت له فيكون معتديا، وقد يكون لم يتجاوز وإنما سار على مقتضى ما كلف به، ففي الأول هو معتدي وفي الثاني لا. فالمقصود أن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، فأراجع السائل أن يراجع هيئة الفتوى في هذا الباب. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هي عورة المرأة أمام النساء؟
كلمة عورة يعني مأخوذة من الأمر الذي يكون عوارا ونقصا، ولذا كان الأولى أن يقال ما الذي يجب عليها تغطيته، لأن المرأة يختلف ما يجب عليها تغطيته بخلاف من هي عنده. ففرق بين المرأة عند محارمها وعند الأجانب وعند زوجها. وإذا تقرر هذا فإن الله قد قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلا لآبائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن أو نسائهن. ففي هذه الآية دلالة على أن ما تظهره المرأة أمام النساء هو ما تظهره عند محارمها. نعم.
هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية؟
لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند انتقاض الوضوء في الطواف هل يبتدأ الطواف من جديد أم يكمل بعد الوضوء؟
إذا توقف الإنسان في الطواف لأداء أمر واجب أو أمر يتعلق بالطواف فأراد أن يكمله بعد فراغ عمله، فهل يستأنف من جديد أو يكمل ما ابتدأه؟ نقول هذا بحسب الوقت، فإن كان وقتا طويلا فينقطع الطواف ويبتدئ من جديد، إن كان الوقت قليلا فحينئذ يكمل من حيث انتهى. ما الضابط في التفريق بين القليل والكثير؟ هذا يرجع فيه إلى أعراف الناس، وهذا يختلف ما بين زمان وزمان. فهذا الوقت في شهر صفر قليل، في شهر رمضان، في شهر شعبان أكثر، في شهر رمضان أكثر، في شهر ذي الحجة أكثر. لماذا؟ لأنه عند كثرة الطائفين بالبيت حينئذ يكون الوقت الذي يظن أنه أو الوقت الذي لا ينقطع به الطواف أكثر. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: دعتني الحاجة إلى الخروج لإعادة الوضوء أثناء صلاة القيام، فهل يكتب لي قيام ليلة؟
أرجو أن يكتب لك ذلك، لأنك إنما خرجت لعذر، ومن ترك طاعة لعذر يرجى لصاحبها أن يكتب له أجرها.
ثابكم الله. يقول السائل: أعمل في دائرة حكومية وأنا صائم وعندي زميلات كاشفات، فما نصيحتكم؟
النصيحة أن نتواصى فيما بيننا بتذكير بعضنا ببعض بأحكام الله عز وجل وبالواجب الشرعي في هذا الأمر، والتذكير بالنصوص الشرعية الواردة في باب وجوب تغطية المرأة لوجهها، كما قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وكما قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن إيش؟ من وراء حجاب. ما قال وعليهن حجاب، قال من وراء، معناه أنها تغطي جميع بدنها بما فيه الوجه واليدان. والواجب على المؤمن أن يغض بصره عند وجود النساء الأجنبيات. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية.
ثابكم الله. يقول السائل: خرجت من المسجد بعد إقامة الصلاة وصليت في مسجد آخر، هل علي إثم؟
إذا تمكنت من إدراك صلاة الجماعة في المسجد الآخر فأرجو أن لا يلحقك شيء من المأثم. وقد ورد في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه كان في المسجد، فخرج أحد الناس بعد الأذان فقال رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو الدعاء لسداد الدين؟
إيش تقولون؟ اللهم سدد ديني. إذا كان على الإنسان دين طلب من ربه أن يسدد دينه. ورد هناك أحاديث في أدعية سداد الدين، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد أحد أصحابه في المسجد فسأله عن سبب مكثه في المسجد، قال: هموم لزمتني وديون ركبتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات يذهب الله بهن همك ودينك؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ورد في حديث آخر أنه قال في هذا الدعاء: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، واكفني بفضلك عمن سواك. قال: فإنه لو كان عليك مثل صبير دينا أداه الله عنك. وهذا جبل. وهنا عندنا دليل لا بد أن نضعه بين أعيننا، وقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أسباب الرزق أيضا أمر الأولاد والزوجات بالصلاة. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، نحن نرزقك، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ومن الأسباب المحافظة على الصلاة في المسجد مع الجماعة. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للأب الحي أن يوزع الميراث على أولاده؟
المال الذي في يد الإنسان لا يسمى ميراثا، لا يسمى ميراثا إلا بعد وفاته، ما دام حيا فإنه لا يسمى تركة أو ميراثا. هو ماله، هل يجوز له أن يعطي ماله لأولاده؟ نقول: يجوز، بشرط أن يكون بالعدل. وأقرب العدل حكم الله عز وجل في الميراث. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟
هذه المسألة مما اختلف العلماء فيها، فالجمهور يقولون بعدم الوجوب، ويقولون باستحباب قراءة الفاتحة دون وجوبها، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقال الإمام الشافعي بأن المأموم يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة، ولعل مذهب الإمام الشافعي أرجح لما ورد في السنن من حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر، فلما انفتل قال: من هذا الذي ينازعني في القراءة؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا في حق المأموم. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: كيف يتم احتساب الزكاة لموظف يجتمع له مال كل شهر من راتبه؟
هذا له أحد حالين: إما أن يضع لكل شهر حولا مستقلا بالتالي تبرأ ذمته، وإما أن يضع يوما في السنة يخرج زكاة الموجود عنده في هذا اليوم، وبهذا تبرأ ذمته ويكون أسهل عليه في الحساب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل طواف النافلة لا بد أن يكون 7 أشواط؟
الطواف عبادة، والعبادات يسار فيها على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في طواف النفل طاف 7، وفي طواف الفرض طاف سبعا، ولم يؤثر عنه أنه طاف أقل من ذلك، ومن ثم لا يصح الطواف بأقل من ثلاثة تبهو، من سبعة أشواط. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: مات والدي وعليه نذر بذبح كبش، ولم يوفي بنذره مع العلم أنه كان في حياته لا يملك قيمتها، فهل أوفي أنا بنذره؟
إن وفيت بنذره كنت بارا بوالدك حيث وفيت نذره، وبر الوالد من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها لله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض الأحيان يصعد بعض الأكل إلى الحلق، فهل عند إرجاعه إلى البطن يعتبر إفطارا؟
الحلق جزء من داخل البدن، وبالتالي فما وصل إليه من داخل البدن فلا يعد قد وصل إلى خارج البدن، فمن أرجعه فلا يؤثر على صومه. وأما الفم فإنه من خارج البدن، ولذلك لزم غسله في الوضوء، لأن من خارج البدن، ولو وضع إنسان الطعام في فمه ثم أخرجه يفطر؟ لا يفطر، لكن من وضعه في حلقه أفطر بذلك.
أثابكم الله. يقول السائل: امرأة في شهرها الأخير من الحمل، هل يجوز لها أن تفطر؟
إذا كان الصيام لا يؤثر عليها ولا على جنينها فلا يجوز لها أن تفطر، ويجب عليها الصوم، لقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما إذا كان الصيام يؤثر عليها أو على جنينها جاز لها الفطر ووجب عليها القضاء.
أثابكم الله. يقول السائل: رجل اعتمر وبعد الطواف صلى ركعتين في حجر إسماعيل ولم يصلي خلف مقام إبراهيم، فهل عليه فدية؟
ليس عليه فدية. أولا، سنة الطواف ليست واجبة، ومن تركها فإنه لا يؤثر على صحة عمرته. وثانيا، سنة الطواف لا تختص بأن تكون خلف المقام، وإن كان ذلك أفضل، فلو صلاها في أي مكان أجزأ. والحجر أكثره من الكعبة، ولا يصلى فيه إلا صلاة النافلة، ما صلاة الفريضة ما يجوز أن تصلى في الحجر. طيب، سنة الطواف نافلة أو فريضة؟ نافلة، وبالتالي لا بأس أن تصلى في الحجر.
أثابكم الله. يقول السائل: هل الوضوء لا بد من أن يكون متصلا أم لا؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وبقي لمعة في قدمه لم يمسها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. لم يكتفي بأمره بغسل قدميه، أمره بإعادة الوضوء كاملا، فدل هذا على وجوب الموالاة بين غسل الأعضاء في الوضوء. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل تحسب الزكاة من المال الذي مدين للغير؟
الدين هل فيه زكاة أو لا؟ نقول الدين على نوعين: دين لك على الآخرين، فهذا ينقسم إلى قسمين: دين على مماطل أو معسر، فهذا لا يجب عليك زكاته، لأنك لا تدري هل تحصله أو لا. والنوع الثاني: ديون على مليئين غير معسرين ولا مماطلين، فهذا مالك فيجب عليك أن تزكيه، قد قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. النوع الثاني: الديون التي للآخرين عليك، الديون التي للآخرين عليك، فهذه الديون لا تخصم من وعاء الزكاة. لو عندك 1000 ريال وعليك دين 2000، تزكي 1000 هذه التي في يدك. فإن قال قائل بأن صاحب الدين قد زكاها، فكيف يزكى مال واحد مرتين؟ قيل لا، هناك فرق. الدين ومال الآخر هذا في ذمتك وليس هو المال الذي في يدك، فهما مالان مختلفان. ولذلك قد لا يكون في يدك مال، هل معناه زوال الدين الذي وجب عليك؟ نقول لا، هذا الدين اللي عليك هو في ذمتك، وبالتالي لا يخصم مقدار الدين من الوعاء الزكوي. فإن قال قائل بأن عثمان رضي الله عنه قال من كان عليه دين فليؤدي دينه فإن هذا شهر زكاة أموالكم، نقول هذا فيه دليل على أن الدين لا يخصم، وإلا لو كان يخصم لما أمرهم بأداء الدين وسداده. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: تزوجت امرأة لها أولاد من رجل آخر، وأنا عندي أولاد من زوجة أولى، فهل أبنائي وأبناؤها محارم؟
ليسوا محارم لبعض، لأنهم ليسوا إخوة. أبناء الزوجة وأبناء الزوج هؤلاء كل منهم مغاير في نسبه وفي خلطته مع الآخر، وبالتالي ليس بينهم محرمية. لكن أولادهم الجدد، أولاد هذين الزوجين الجدد، هؤلاء يكونون إخوة لأبناء الأم من أمهم، ويكونون إخوة لأبناء الزوج من أبيهم، وبالتالي يأتينا الواحد منهم فيقول أخي تزوج على أختي، ممكن؟ يقول نعم. يقول أخي من أمي تزوج أختي من أبي، فهذا جائز لأنه ليس بينهما محرمية. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: تزوجت امرأة لها أولاد من رجل آخر، وأنا عندي أولاد من زوجة أولى، فهل أبنائي وأبناؤها محارم؟
نعم، زوجات الأبناء، الرجل يكون محرما لزوجات أبنائه، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهؤلاء زوجات الأبناء، حلائل الأبناء، بالتالي لا حرج عليه في مصافحتهن. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أديت عمرة عن نفسي يوم الثلاثاء، فهل يجوز إعادة عمرة أخرى عن أمي التي ماتت؟
الجواب أن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بقي أياما طويلة لم يعتمر عن أمواته، ثم إذا أردت أن تهدي لها ثوابا فعليك بالدعاء، فإن أعظم من تفع به الميت أن يدعى له. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز التكلم مع الأجنبيات عن طريق مواقع التواصل بالكتابة فقط ونصحهن؟
نعم، يجوز ذلك ما لم يكن فيه حديث خاص بين الرجل وزوجته، الحديث الخاص بين الرجل وزوجته لا يجوز، وأما ما عدا ذلك فإنه جائز، إلا إذا خشي الإنسان أن يجر إلى ما يخالف الشارع. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلكم من الهدى.